أيها الحضور الكرام، في هذا اليوم المبارك نستضيف أصحاب الفضيلة المشائخ لهذه المحاضرة القيمة، والتي هي بعنوان أساليب الجماعات في التأثير على الشباب. سيتناول هذا الموضوع الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي، وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني، وكلاهما في جامعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. العنصر الأول وهو بعنوان ما هي الجماعات الإرهابية ولماذا نحذر منها، فليتفضل فضيلة الشيخ سليمان بإلقاء الضوء على هذا العنوان، فمشكورا وجزاه الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين ونصير المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، حذر أمته من المنافقين ومن الخوارج المارقين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، فربنا هدانا فجعلنا مسلمين، ووفقنا فجعلنا من الموحدين، ويسر لنا اليسرى فكنا من المصلين، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فلنتذكر نعم الله علينا ولنشكر ربنا شكرا كثيرا، فمن شكر ربه ثبت عليه النعمة وزاده من فضله. أيها الإخوة والأخوات، إننا في بلد أنعم الله عليه بنعمة التوحيد والسنة، وبنعمة الإمامة الراشدة، وبنعمة العلماء الكبار، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن هذا السؤال الذي وجه إلي سؤال عظيم، ينبغي أن يتحدث فيه بصراحة وبيان، حتى لا يغرر بالشباب وبالكبار أيضا. إن الجماعات الإرهابية تسمى جماعات باعتبار أنها تتسمى بذلك، وباعتبار أنها تتجمع على فكرها، وأما من حيث التسمية الشرعية فهي فرق وليست جماعات، بل هي مضادة للجماعة الشرعية ومناوئة للجماعة الشرعية. إذ المعلوم أن الجماعة الشرعية نوعان: جماعة دين وجماعة أبدان. أما جماعة الدين فهي المتمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسائرة على ذلك، فهي المتبعة للسلف الأولين بإحسان، وهي جماعة واحدة للمسلمين لا تتعدد، بل ما يخالفها فرق وسبل تفرق وتمزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: إن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فما خالف الجماعة إنما هي فرق تقود إلى الضلال في الدنيا وإلى النار في الآخرة، عياذا بالله من ذلك. ولا تعان من الله فلا ترى لها توفيقا مهما بذلت من جهود ومهما طال بها الزمان، لا بد أن تكسر ولا بد أن يظهر عوارها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شق، وكان هو في شق آخر يقدم عليه قول من هو دونه من الناس، فإنه شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اتبع غير طريق المؤمنين، ومن هم المؤمنون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم سلفنا الصالح، إنهم الأخيار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين، من ضاد طريق الصحابة رضوان الله عليهم، ما جزاؤه؟ وكله الله إلى نفسه في الدنيا فولاه ما تولى، يضيع في هذه الدنيا، وتوعده بالنار يوم القيامة. الجماعة جماعة الدين واحدة للمسلمين في كل مكان، وإن من أظهر صورها وأنقاها ما كان في هذه الدولة المباركة عندما تعاضد الإمامان الموفقان شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، ورحم من مات من ذريته وبارك في من بقي منهم، والإمام محمد بن سعود رحمه الله عز وجل ورحم من مات من ذريته وبارك في من بقي منهم، فتحققت على أيديهما جماعة الدين، والمسلمون في كل مكان إن كانوا على هذا الطريق فهم الجماعة، جماعتهم واحدة. وأما جماعة الأبدان فهي الجماعة التي تجتمع على إمام واحد، تكون له الإمامة والولاية الشرعية، وهي في زماننا متعددة، وقد أجمع العلماء على أنه إذا تعددت الأقطار وتعددت الأئمة فإن لكل إمام في قطره ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. وعلى هذا فتكون لكل بلد فيه الولاية جماعة، فنحن في السعودية جماعة تحت راية ولي أمرنا وحاكمنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وإخواننا في الكويت جماعة، وإخواننا في الإمارات جماعة، وإخواننا في السودان جماعة، وإخواننا في مصر جماعة، وإخواننا في المغرب جماعة، وهكذا. وعليه فإن هذه الجماعات الإرهابية ليست من جماعة الدين ولا من جماعة الأبدان، بل هي مناوئة للجماعتين، ولذلك هي فرق مفرقة وأحزاب متفرقة من حيث الميزان الشرعي. وهذه الفرق أو الجماعات الإرهابية هي مجموعات يجمعها فكر يقوم على النظرة السوداء للمجتمع المسلم الذي لا يخضع لها، وعلى اتهامه بالكفر العام أو الفسوق العام أو الضلال العام، وعلى التساهل في الدماء المعصومة ومناوأة الولايات الشرعية والدعوة إلى الثورات ومفارقة الجماعة الشرعية بحجة هم فيها كاذبون، ألا وهي نصرة الدين وما والله للدين ينصرون. وهذه الجماعات إنما هي امتداد لفرقة الخوارج، بل أخذت سوء الخوارج وزادت على سوء الخوارج سوءا، ظلمات بعضها فوق بعض. والجماعة الأم لهذه الجماعات الإرهابية هي جماعة الإخوان المسلمين، كما بيّن ذلك البيان الموفق لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، تلكم الهيئة التي هي صمام أمان لبلادنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. تلك الجماعة، أعني جماعة الإخوان المسلمين، التي نشأت في دولة مصر في عام 28 بعد 900 للميلاد، وهي حركة سياسية إقصائية تعتمد الاغتيالات والإرهاب السري، وتهدف إلى إسقاط الحكومات وإقامة دولة الإخوان، هي هكذا في عملها، وهي صوفية في تعبدها، وتضفي على نفسها صفة التدين للوصول إلى قلوب الناس، وتزعم كاذبة أن الغرض من خلق الناس وبعث الرسل إنما هو الثورة وإقامة الدولة وليس التوحيد. وقد انتشرت هذه الجماعة في العالم الإسلامي وفي خارجه، وأرسلت دعاتها إلى بلادنا، واختطفت بعض أهلنا، وحاول مؤسسها أن يفتح لها مكاتب في السعودية، إلا أن الملك الموفق العالم عبد العزيز رحمه الله عز وجل رفض ذلك، وقال جملته الشهيرة: كلنا في بلادنا إخوة مسلمون، كما هو معروف، وكما حدثني بذلك الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل، حيث كان حاضرا في ذلك المجلس. وأظهرت تلكم الجماعة التكفير العام للمسلمين في كتابات مفكريها، وهذا ظاهر أظهر من الشمس، وليست تلك الأفكار خاصة بشخص بعينه، وإنما هي أفكار الجماعة، كما نص على ذلك بعض أئمتها، ولا أريد أن أسوق بعض كلامهم فإنه يؤذي النفوس، لكنهم يكفرون من يخالفهم من المسلمين تكفيرا عاما. وكما قلت قبل قليل، قامت هذه الجماعة بالدعوة إليها في أقطار الأرض، واغتر بها من اغتر. ولكن بعض المسلمين في شتى البقاع كانوا يعظمون التوحيد ويعظمون العلم، فرأوا من هذه الجماعة إهمالا للتوحيد وإهمالا للعلم فرفضوها وأبوها ولم يقبلوها، وأظهر ذلك كان في بلادنا، حيث أن الناس في بلادنا يربون على التوحيد، على الأصول الثلاثة وعلى كتاب التوحيد وعلى تعظيم العلم. وهذا من بركة تلكم الدعوة المباركة، دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فلما جاء الإخوان إلى بلادنا هنا ودعوا وغروا قليلا، لكن أكثر الناس لم يقبلوا هذا الفكر. وعندما قامت السعودية بنخوتها وإسلامها باستضافة بعض رموز الإخوان من جهة أنهم كانوا مهددين بالقتل ونحو ذلك، ومكنتهم من التدريس في مدارسها، توجهوا إلى المدارس الثانوية، وعلموا أنهم إن أظهروا فكر الإخوان لن يقبل الأكثر منا هذا. فماذا فعلوا؟ أظهروا العناية بالتوحيد جملة وبالعلم نتفا. وكما قال بعضهم، نهر ابن تيمية يصب في بحر سيد قطب. ما مقصودهم؟ مقصودهم أظهر العناية بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لتقود الشباب إلى بحر سيد قطب، إلى بحر فكر الإخوان. وكما قال لي أحدهم، كتاب التوحيد باب وكتب الفكر بيت. فنحن نقدم كتاب التوحيد من أجل أن نجذب الشباب إلى الكتب الفكرية، وهذا ما رأيناه بأم أعيننا، حيث يدرسون التوحيد ربع ساعة ثم ساعة في الفكر والتهييج وذكر المنكرات العامة في البلاد ونحو ذلك. فاغتر كثير من الطيبين بهذا، وظهرت جماعة السرورية وهي فرع عن الإخوان على فكر الإخوان، لكنها هذبت لتروج على الطيبين من أبناء بلادنا، وقد سلطت سهامها على أهل الأموال الذين عندهم عاطفة وعندهم رغبة في دعم الإسلام والمسلمين، فأخذوا أموالهم لخدمة الفكر، وهم يحسبون، أعني أصحاب الأموال، أنهم يخدمون الدين. وتسلطت على وسائل النشر، وهو ما ظهر فيما عرف بأيام الصحوة. ولما كانت الجماعة الأم تميل إلى عدم الصدام العلني، وإنما تكون اغتيالاتها وإرهابها سرا، كان هناك من المتحمسين من أتباعها من رغب في غير هذا. فلما قامت الحرب في أفغانستان توجهوا هناك وأظهروا السلاح، فظهرت القاعدة، ثم ظهر داعش، وهم فرع عن الإخوان، ولكنهم يعلنون القتل إعلانا، وأولئك يسرونه إسرارا. فاختلفوا في الوسيلة والتوقيت، ولم يختلفوا في الأفكار. هذه هي الجماعات الإرهابية وأم وهي جماعة الإخوان، وفروع تفرعت منها على عين فكرها وهي الجماعة السرورية والقاعدة أو داعش ونحو ذلك. وأما لماذا نحذر من هذه الجماعات الإرهابية؟ لماذا لا ندعهم وشأنهم؟ لماذا لا نشتغل بأنفسنا؟ فذلك لأمور: الأول، أن منهج تمييز أهل الحق عن أهل الباطل وبيان صفة هؤلاء وهؤلاء جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا في أول سورة البقرة جاء بيان أصناف الناس الثلاثة: أولهم المؤمنون، ثم الكافرون، ثم المنافقون. وبين لنا ربنا صفات كل، وبين لنا ربنا في كتابه صفات المنافقين لنحذرهم، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صفات المنافقين وصفات الخوارج المارقين، وأمرنا بمدافعتهم إما بقتلهم تحت الراية الشرعية أو بكشفهم بالعلم واللسان. وهذا كثير في سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. فهذا منهج القرآن ومنهج السنة، وإن عليه لسائرون. وأما الثاني فهو أن هذه الفرق الإرهابية ذات خطر كبير وبدع كبرى، ومنهج السلف التحذير ممن يعظم ضرره ومن أصحاب البدع الكبرى، وسار على ذلك علماء السلف. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل: هل جماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمر هل تدخل في الفرق الهالكة؟ فقال رحمه الله: تدخل في الاثنتين وسبعين، تدخل في الاثنتين وسبعين. الأمر الثالث أن هذه الجماعات تتلاعب بعواطف المسلمين وبغيرتهم الدينية وتخفي كثيرا من مساوئها ولا تظهر كل ما عندها للناس، فيغتر بها كثير من الطيبين. فالنصيحة الواجبة لعامة المسلمين تقتضي بيان حال هذه الجماعات والتحذير منها، وهذا هو الطريق المسلوك. وما بيان هيئة كبار العلماء الموفق المدقق في جماعة الإخوان المسلمين منا ببعيد. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يعيننا على القيام بما وجب علينا، وأن يكفينا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا البيان في هذا المحور المهم. وأما الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور مسعد في بيان ما الأضرار العائدة على المجتمع والأفراد من الجماعات الإرهابية، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار على نهجه وهداه. أما بعد، فإن من تأمل في وصف أولئك الخوارج المارقين على لسان نبي الرحمة وما جاء في حقهم من وعيد مزلزل، يتبين له أن ذلك لعظيم خطرهم وبالغ ضررهم، فهم كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء ومارقة من الدين، وفي الوعيد أينما لقيتموهم فاقتلوهم ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والمستقرئ للتاريخ البصير بالواقع يرى أن ضررهم عظيم على مصالح العباد وشؤون البلاد، وأوجد ذلك فيما يلي: أولا أن تلك الجماعات الإرهابية والتي هي في الحقيقة فرق فارقت الحق، كما أشار أخي أستاذ دكتور سليمان وفقه الله، أنها تستهدف وتهدف إلى الإضرار بالضرورات الخمس والكليات العامة التي جاءت الشرائع كلها بتعظيمها وحفظها ورعايتها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فتمرق بأصحابها من الدين مروق السهم من الرمية، وتضر بالناس المستهدفين في دينهم، لأنهم إذا أخيفوا اضطربوا وتأثروا في ديانتهم وتعبدهم وصلاتهم وحجهم وعمرتهم، وتأثروا في تعلمهم وتعليمهم فتأثر دينهم بذلك، تضر بالناس في أنفسهم فتتسبب في إزهاق أرواح معصومة، وتهلك هي تلك الجماعات نفسها في سبيل الشيطان، وهي تزعم أنها في سبيل الله وأنها تجاهد في سبيل الله وتطلب الشهادة بزعمها، وهي إزهاق للأرواح بغير حق، وفي ذلك مضادة لله رب العالمين في مراده، فالله يوجد النفوس لتعبده وأولئك يستهدفونها ويزهقونها. لذا جاء الوعيد الشديد لمن قتل نفسا بغير حق، النفس التي خلقها الله عز وجل وأوجدها لا يجوز أن تقتل إلا بإذن من أوجدها، وإن كانت نفس بهيمة أو دابة، فكيف بالأنفس المعصومة المخلوقة لعبادة الله والاستخلاف في الأرض؟ ولهذا جاء الوعيد الشديد لمن استهدف النفوس المعصومة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أطيبك وأطيب ريحك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن، لنفس المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. وفي الحديث الصحيح: لا يزال المسلم في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي أوبق وهلك. تضر هذه الجماعات بالناس في أموالهم بإفسادها ونهبها والإضرار بها، تضر بالناس في أعراضهم، فإذا انتشر الإرهاب انتشر الذعر، واختل الأمن فانتهكت الأعراض، وربما انتهك أولئك الإرهابيون الأعراض باستحلال وتبرير لا مبرر له، كأسارى وملك يمين جهلا وظلما وزورا وافتياتا على ولاة الأمر وتشبيها وتلبيسا. تضر تلك الجماعات بعقول البشر أعظم من إضرار المسكرات والمخدرات، إذ هي أفكار ضالة مضلة مفسدة للعقول مضلة لها ولأصحابها. من أضرار تلكم الجماعات أنها بأفعالها الفاسدة المفسدة تستعدي الكفار على المسلمين، وتجعل لهم ذريعة وحجة للشك في المسلمين في كل مكان، واستهدافهم والبطش بهم بحجة فعل حثالة لا يمثلون الإسلام، ولكن الظالمين لا يعلمون. ومما يتعلق بذلك أيضا الإضرار بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والوقوف في وجه انتشار الإسلام، والواقع شاهد بهذا. فبعدما حصل ما حصل من تلكم الجماعات الطائشة الظالمة الجاهرة، تصدى الكفار الظلمة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بزعمهم أن هؤلاء وأولئك سواء بقصد أو بغير قصد، المهم أن تلك الأفعال الظالمة سببت إيقاف الدعوة إلى الله عز وجل، والجمعيات التي كانت تغيث المسلمين وتدعوهم وتبين لهم الحق استهدفها الأعداء بسبب أولئك الظلمة. والله عز وجل قد قال في كتابه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كان هذا في ذلكم الباب، فكيف بالظلم والعدوان؟ أيضا من أضرار تلكم الفرق توقف عجلة التقدم والحضارة والرقي في بلاد المسلمين، لأنه مع الأسف نجد أن تلك الجماعات أكثر ما استهدفت بلاد المسلمين في الوقت الذي نرى فيه أعداء الإسلام يسابقون الزمن ويتنافسون في اختراعاتهم وتطوير بلدانهم. نجد هؤلاء المفسدين حجر عثرة في سبيل تقدم بلدانهم أو البلدان الإسلامية بإشغالهم لولاة أمرهم واستهدافهم لمصالح بلدانهم، وما يصرف من مبالغ طائلة للوقوف في وجه إفسادهم ورأب صدعهم الذي صدعوه في مجتمعهم. كذلك من أضرار تلكم الجماعات خلخلة بناء المجتمعات الإسلامية، وإضعاف تماسكها ببث الفرقة والبغضاء والتناحر والتنافر، مما يؤدي إلى الفشل والضعف والوهن، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأضرارهم كثيرة. وقد ذكرت أهمها مما يحضرني وهي أكثر من ذلك بكثير، والله حسبنا ونعم الوكيل.
شكر الله لفضيلة الشيخ. وبقي عندي المحور الثالث، ما وسائل تلك الجماعات في التأثير، ما وسائل تلك الجماعات في التأثير على الشباب والتغرير بهم؟ فليتفضل فضيلة الشيخ سليمان في بيان ذلك، ثم يكون بيان ذلك لفضيلة الشيخ مسعد في هذا المحور.
الحمد لله، هذا سؤال عظيم وينبغي الوقوف عنده، ما دام أن تلك الجماعات سيئة وأفكارها هدامة، فلماذا اغتر بها كثير من الطيبين؟ لماذا سقطت أعداد من شبابنا في حبائلها حتى فجروا المساجد وقتلوا المصلين وضيعوا كثيرا من المصالح وزج ببعضهم في السجون؟ لا شك أن هذا سؤال عظيم، وأقول إن وسائلهم في اختطاف الشباب وفي تخدير عقولهم وفي التغرير بهم تنقسم إلى قسمين، عملية وعلمية. وسأتكلم عن الوسائل العملية، وأترك الوسائل العلمية لأخي فضيلة الشيخ مسعد وفقه الله وأسعده والسامعين. سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كيف تأثر الشباب في بلادنا بفكر جماعة الإخوان المسلمين، فذكر أمرين عظيمين، قال بالمخالطة وبالجهل. بالمخالطة، حيث سمح الآباء لأبنائهم بمخالطة أصحاب تلك الأفكار من غير تدبر ولا مراقبة، فاختطفوا من بين أيديهم. والجهل بالحق وبالباطل، الجهل بالحق والجهل بحقيقة أهل الباطل. ولا شك أن هذين سببان عظيمان للتأثر من وسائل الجماعات الإرهابية في التأثير في الشباب والعامة، ترسيخ الفكرة ببطء ثم البناء على ذلك، كما قال أحد مفكريهم: نريده بطيئا ولكن أكيد المفعول. فيطرحون فكرة ويكررونها حتى تترسخ في الأذهان، ثم يبنون عليها. وأضرب لكم مثالا، في باب الحكام يطرحون على الناس فكرة أن الحكام في زماننا ظلمة وفساق ولا خير فيهم، ويكررون ذلك حتى يستقر في نفوس الناس هذا الأمر، ثم يرتبون على ذلك كيف نتعامل معهم. وللأسف أن الذين يخالفونهم في كثير من الأحيان ينخدعون بترسيخ الفكرة، فينشغلون بالتعامل مع الحكام الفسقة. والواجب أن لا نسلم لهم بأصل الفكرة، فهناك حكام عدول كحكامنا في بلادنا، هم منا، يقرؤون القرآن كما نقرأ. وقد رأينا الملك سلمان وفقه الله وهو متجه من جدة إلى مكة ومصحفه في يده والسيارة تسير به، يصلون كما نصلي. نعم، هم أبناء زمانهم كما أننا نحن أبناء زماننا، فننسب جميعا إلى زماننا لا إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وفي حكام المسلمين خير، وإن وجد الخلل وإن وجد الخطأ. ثم لو سلمنا بوجود حاكم فاسق فإنا نبين الطرق الشرعية في التعامل معه، وأنه لا يجوز الخروج عليه من أجل فسقه بإجماع المسلمين قبل إحداث ما أحدث من فتن وفرقة. من طرقهم في إغواء الشباب التركيز على أواخر المتوسط والثانوية، فيركزون في بث فكرهم على أبنائنا في السنة الثالثة المتوسط وفي مرحلة الثانوية، لأن هذه فترة حرارة، فترة يعني حماس، فيركزون على الشباب في هذا السن ويبثون الأفكار في رؤوسهم. ومن طرقهم في هذا أنهم يهدونهم كتب المنحرفين. وأنا الذي أحدثكم في المرحلة الثانوية أهدي لي كتاب معالم على الطريق لسيد قطب 3 مرات، وهكذا يفعلون. من طرقهم ذكر نماذج مختارة من التاريخ، لا بقصد عرض الحق وإنما بقصد القدح في المعاصرين، فيذكرون عالما ويذكرون سيرته ليهونوا من شأن علمائنا المعاصرين. كان العز بن عبد السلام يقف أمام الملوك ويبيع المماليك ويفعل ويفعل ويفعل، يرسخون بهذا فكرة ويهونون من شأن علمائنا الأكابر الذين يسيرون على المنهج الصحيح في معاملة ولاة الأمور. يضربون مثالا لحاكم ويذكرون صفات له لا ليعرفوا الناس به، وإنما ليطعنوا في ولاة الأمر المعاصرين. وهذه طريقة ماكرة، وقد رأيناها في وقت من الأوقات كيف أن المحاضرات تبنى على هذه الطريقة. من طرقهم في اصطياد الشباب تهييج عواطف الشباب وإثارتها بالقصائد الحماسية وبالبكائيات الزائفة على ما يقع للمسلمين حتى يهيج الشاب ويتحمس ويندفع ويجر على نفسه وعلى أهله قبل مجتمعه المصائب. من طرقهم القدح في الحواجز التي تحول بينهم وبين الشباب، وتلك الحواجز أمور ثلاثة: أولها الحكام فيقدحون في الحكام ويعملون على إذهاب هيبتهم وعلى ملء القلوب بالحقد عليهم، وهذا خلاف مقاصد الشريعة، فإن الشريعة جاءت بتوقير ولاة الأمر وحفظ هيبتهم والسمع والطاعة لهم، ولا يزال الخير في البلاد ما قام الحب بين الراعي والرعية. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. والأمر الثاني العلماء الربانيون كعلمائنا الكبار في بلدنا هذا، حيث يطعنون في العلماء الكبار بطرق ماكرة، فيروجون أن عليهم ضغوطا ويكذبون، لأنهم يرون جواز الكذب للدعوة وجواز الكذب للمصلحة، فيقول أحدهم كاذبا، وقد حدثني أحدهم كاذبا أيام حرب الخليج، يقول ذهبت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، يقول ذهبت إليه في بيته وسألته بالله هل يجوز الاستعانة بالكفار، فقال لي يا بني لا يجوز لكن علينا ضغوط. قلت والله كذبت، والله كذبت، ونحن دون علمائنا بكثير ليس علينا ضغوط، ولم يقل لنا يوما قولوا كذا ولا تقولوا كذا، فكيف بعلمائنا الكبار الأبرار؟ والله إنهم إنما يقولون ما يعلمون، لكن هؤلاء يطعنون في العلماء عن هذه الطريق، أو إذا رأوا الشاب لا يقبل سب العلماء وأنهم مع السلاطين وأنهم يقولون ما يريده السلطان لا ما يريده الله، قالوا له أنت صغير ما تفهم كلام العلماء، هؤلاء العلماء الكبار كلامهم عالي وصوتهم منخفض وكبار في السن، اذهب إلى فلان وفلان وفلان من الرموز، حتى يحول بين الشاب وأولئك العلماء الذين هم سرج للأمة. والثالث هم كبار السن الذين نالوا الحكمة من طول وجودهم في الدنيا، فهم عندهم حكمة حتى لو لم يكن عندهم علم، فيطعنون فيهم. هؤلاء فساق، بيوتهم مليئة بالمنكر، أبوك أيها الشاب هذا مسكين سائر في طريق جهنم، عنده تلفزيون، عنده كذا، عنده كذا، وأمك مسكينة درويشة ضالة لا تسمع لهما ولا تجتمع معهما، إذا دخلت البيت سلم واذهب إلى غرفتك ليكن عندك شعور انعزال عن أهلك، كن معنا في استراحاتنا نحن نعطيك الحق. فيحولون بين الشباب ومن يمكن أن يوجهوهم إلى الخير وأن يمنعوهم من الوقوع في الشر. من أساليبهم في اختطاف الشباب اختطاف المصطلحات الشرعية وحملها على غير المراد بها، فيأتون بالجهاد ويدعون الشباب إلى الجهاد، والواقع أنهم يدعونهم إلى الإفساد وليس إلى الجهاد. يأتون بالولاء والبراء ويحملونهما على غير المراد في الكتاب والسنة وما فهمه علماء الأمة، وهكذا في سائر المصطلحات. من أساليبهم تمجيد الثورات وأنها طريق الإصلاح، وأنه لا بأس من أن يسقط القتلى وأن تعطل المصالح في طريق الوصول إلى المقصود من إقامة الدولة المزعومة عندهم. وكذلك الزج بالشباب في مواطن الصراعات من أجل حرف أفكارهم. والله يا إخوة، جلسنا مع شباب كثيرين في المناصحة، ذهبوا إلى مناطق الصراع، يقولون إذا وصلنا هناك يبدأون بنا بما يسمى باللجان الشرعية. هذه اللجان الشرعية مهمتها أن تعلمهم التكفير، أن يكفروا العلماء وأن يكفروا الحكام. أول ما يصل يعرضون عليه دستور المملكة ويقولون الذي يحكم بهذا الدستور الوضعي، يزعمون، أليس كافرا؟ أولئك العلماء الذين يقرون الحاكم أليسوا يعلمونهم التكفير؟ ثم إذا رأوا منه أنه نال منه التكفير قالوا له ارجع فجاهد في بلادك فهي أولى من تلك البلاد. وهكذا يغررون بشبابنا. هذه بعض الطرق العملية في أساليب تلك الجماعات في اختطاف شبابنا والتغرير بهم. وقى الله البلاد والعباد من شرورهم، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
أحسن الله إليك. وهذا المحور يضيف عليه فضيلة الشيخ مسعد من الوسائل لتلك الجماعات في التأثير في الشباب والتغرير بهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ذكر أخي فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان وفقه الله بعض وسائلهم العملية، وأشير إلى بعض الوسائل العلمية والتنظيرية على وجه الإجاز والاختصار لأن الوقت يلاحقنا. فمن وسائلهم ادعاء ضلال المجتمعات وأن الزمن قد فسد، وبالتالي النقمة على الفساد الذي استشرى وانهمكت المجتمعات فيه، وتضخيم الأخطاء والنظرة السوداوية والتشاؤمية، وغض النظر عن المحاسن الكبرى، ويؤدي هذا إلى بغض الشاب لمجتمعه ومعاداته ومفاصلته، معهم بجسده وليس معهم بفكره. وتلك المفاصلة الشعورية لمجتمعه بكافة فئاته، الأسرة والعلماء وولاة الأمر، ثم يرتبون على ذلك الضلال تكفيرا به وإن لم يصل إلى حد الكفر، وهذا منهج قديم قد توارثوه. فأولئك الخوارج كفروا بالكبيرة، بل كفروا من لم ير رأيهم، ولكل قوم وارث. كذلك من أساليبهم إظهار الغيرة على المجتمعات والرغبة في الإصلاح بزعمهم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بدون ضوابط شرعية صحيحة. وهذا أيضا من المبادئ القديمة التي توارثوها، فمن أصول المعتزلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما أجمله، لكنه في مفهومهم يؤدي إلى الخروج على ولاة الأمر وعلى المجتمعات الإسلامية. ثالثا، الاجتهاد في إعداد وتنظيم قاعدتهم، تنظيم القاعدة باستغلال الغيرة والحماس والعاطفة الدينية، لذا يركزون على فئات أكثر من غيرها: فئة الشباب لسهولة التأثير عليهم وسهولة انقيادهم ولحماسهم وعاطفتهم الدينية، أيضا فئة العصاة التائبين إذ يعظمون لهم معاصيهم ويسدون عليهم الأبواب إلا بابهم، ويلوحون لهم أنه لا يكفر تلك الخطايا إلا الجهاد والشهادة، وأين عن طريقهم ومعهم لنيل المغفرة والجنة والحور العين، فينقلونهم من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، من تفريط إلى إفراط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. أيضا يستهدفون فئة من تعرضوا لابتلاء بسجن أو مظلمة أو سجن بعض أقاربهم لجرم ارتكبه أو لخطأ أو تحفظا عليه وقاية له من شر نفسه، فيستغل أقاربهم للنقمة والتجييش ودعم قاعدتهم. كذلك أيضا استغلال الفقراء والمعوزين والمعدومين وإغرائهم بالأموال والعطايا. رابعا، استغلال الوسائل المتاحة من كتب فكرية ومنشورات، وحاليا ما يسمى بالشبكة العنكبوتية، ليمرروا من خلالها أفكارهم ومعتقداتهم. خامسا، الإغراء كذبا وزورا وبهتانا بكثرة أتباعهم، والتقوي بذلك وذكر إحصائيات مغلوطة، على أن العبرة ليست بكثرة العدد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ولكن العبرة بالمنهج وحقيقة الاتباع لا بالعدد والكثرة. وأساليبهم كثيرة لأن طرق الضلالة كثيرة تتكاثر، وطريق الحق واحد. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
شكر الله لفضيلة الشيخ. الآن نطرح على أصحاب الفضيلة في هذه الندوة المباركة: ما هي طرق وقاية الشباب من مكر الجماعات الإرهابية؟ فليتفضل فضيلة الشيخ الدكتور أستاذ الدكتور سليمان.
أحسنتم. إن وقاية الشباب من شرور الفتن ومن أصحاب الفتن من أعظم ما ينبغي أن يسعى فيه العقلاء وأن يجتهد فيه العلماء، فإن الشباب هم عماد البلاد بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم ما يحقق به ذلك الاجتهاد في الدعاء، بأن يكثر الوالدان من الدعاء للأولاد، والحذر من الدعاء عليهم، ولا سيما الدعاء بالهداية والاستقامة. ومن وسائل وقاية الشباب أن ننشر العلم، فإن العلم أساس كل خير، فمع تحفيظ القرآن نعلمهم التوحيد وأصول أهل السنة. والله ما قامت شجرة التوحيد على وجه صحيح إلا انكسرت سبل الفتن وانسدت سبل الفتن. نعلمهم التوحيد، وعندنا مثال واضح نقتدي به، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. نعلمهم الأصول الثلاثة، نعلمهم كتاب التوحيد، نعلمهم فضل الإسلام، نقرأ عليهم رسائل أئمة الدعوة، ونعلمهم أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مثلا مع ولاة الأمور. وهكذا من وسائل وقاية الشباب أن نعلمهم توقير العلماء، وأن نربطهم بالعلماء الأكابر، وأن نجعلهم يرجعون إلى العلماء الأكابر. نبين لهم فضل علمائنا، عندنا علماء كبار هم بحمد الله علماء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كثر، على رأسهم سماحة شيخنا المفتي العام ومعالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان وسماحة الشيخ صالح الحيدان وغيرهم كثير. نعلم شبابنا أن يوقروا هؤلاء العلماء وأن يرجعوا إليهم، وأن كلام غيرهم يرد بكلامهم ولا يرد كلامهم بكلام من دونهم. من وسائل وقاية الشباب أن نحرص على الأسرة، وأن تكون الأسرة طيبة، وأن يغرس في نفس الشاب من الصغر أن يحترم والديه، وأن يوقر والديه، وأن يوقر الأكابر من أهله، فإن هذا يجعله يرجع إليهم، وإذا نصحوه يستمع لهم، وهذا يحول بين الشباب وبين الانحراف بفضل الله سبحانه وتعالى. لعلي أترك بقية الكلام لأخي الشيخ مسعد وفقه الله.
الحمد لله، مواصلة لكلام أخي فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان وفقه الله، أقول حيث تبين لنا خطورة تلك الفرق فلا شك أن هذا التساؤل طبيعي جدا ومهم، وهو كيف نقي أنفسنا ونقي الناشئة شر تلك الجماعات. وقد ذكر أخي وفقه الله طرفا من الوسائل، فأقول من ذلك رد شبه أهل الباطل، لأنهم يتبعون المتشابه يشبهون به ويلبسون. والله تبارك وتعالى أمر برد ما اختلف فيه إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم العلماء الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام من أدلتها. فلابد من رد شبه أهل الباطل وتفنيدها بالدليل وبيان ضلال أصحابها وسلفهم وعاقبة السير في ركابهم. كذلك أيضا استغلال الوسائل الشرعية المتاحة المباحة ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات العلمية لنشر الحق ودحر الباطل. ومن ذلك أيضا عقد برامج ورش حوارية يشارك فيها الشباب ويشعرون بدورهم في مجتمعهم ومسؤوليتهم، لأنه لا شك يجول في أذهان الشباب تساؤلات من جراء ما يلقى عليهم من شبه، فالعالم مفتوح، فلابد أن يجلس مع الشباب ليفتحوا صدورهم ويطرحوا ما عندهم لئلا يثمر ذلك ثمارا سيئة. كذلك أيضا تفعيل دور الأسرة والمدرسة والمسجد في احتواء الشباب وحسن تربيتهم، والمسؤولية عظيمة والواجب مشترك، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فأسأل الله أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لأصحاب الفضيلة هذه الندوة القيمة والتي تحتاج منا جميعا مراجعتها ونشر هذه الندوة لكل أبناء المجتمع حتى يكونوا في وقاية وصمام أمان من هذا الفكر الدخيل. فليتفضل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ في التعليق على هذه الندوة والإجابة، أو قد نعتذر من الأسئلة لورودها في جميع المحاور التي تكلم فيها الشيخان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
فقد استمعنا في هذه الليلة المباركة إلى هذه الندوة التي هي بعنوان وسائل الجماعات الإرهابية في إفساد الشباب، قام بإلقاء المشاركة فيها كل من فضيلة الدكتور سليمان الرحيلي وفضيلة الدكتور مسعد الحسيني، فقد أجاد وأفاد وبين وسائل هذه الجماعات وبين كذلك الأضرار على ذلك، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في ذلك، وبينوا العلاج الناجع للوقاية من هذا الأمر العظيم. أيها الإخوة، إن الشباب هم عماد الأمة، وهم عمادها، وهم الذين سوف يرفعون رايتها، وهم الذين يعتمد عليهم في المستقبل. فلذلك أدرك أعداء هذه الأمة أهمية هؤلاء الشباب، فقاموا بشتى الوسائل لإغوائهم ولصرفهم عن دينهم، لأنهم يعلمون أن بصلاح الشباب صلاح للمجتمع، وبفساده فساد للمجتمع. وسار على هذا النهج هؤلاء أصحاب الجماعات المنحرفة كجماعة الإخوان وغيرها، فقاموا بإغواء الشباب وصرفهم عن علمائهم وعن ولاتهم وعن بلادهم، وربوهم على أمور مخالفة للشرع. ولهذا فإن الحديث عن هذا الموضوع حديث عظيم، ولهذا فإن من الأمور التي ينبغي التنبه عليها ثلاثة أمور. أولا الدور العظيم الذي تقوم به الأسرة، يعني الأب والأم في تربية أبنائهم والحرص عليهم ولوقايتهم من هذا الشر العظيم. فإن الأب والأم إذا قاموا برعاية أبنائهم والحرص عليهم وتربيتهم ومراقبتهم والحرص على من يصحبون من الأصحاب الخيرين، فإنهم بعد توفيق الله سبحانه سوف يكون ذلك سببا لنجاتهم، مع الدعاء للأبناء بالصلاح والتوفيق والهداية، فإن ذلك سوف يكون سببا لنجاحهم وسببا لفلاحهم وبعدهم عن هؤلاء. وكذلك الدور العظيم الذي يقوم به الدعاة والمربون والمعلمون، فإن دور المربون ودور المعلمون دور عظيم، فعلى ومن ذلك إقامة هذه الندوات. ودور المعلم، فإن المعلم له دور في تربية الأبناء والحرص عليهم ونصحهم وتحذيرهم من المناهج الضالة وبيان المنهج الصحيح. وكذلك الداعية إلى الله في إلقاء المحاضرات أو في كتابة المقالات والكتب، فإن له دورا عظيما في وقاية الشباب. وكذلك الدور الذي يقوم به وسائل الإعلام في توعية الشباب وبيان الحق لهم وتحذيرهم من الباطل، فإن هذا الدور العظيم لا بد أن يكون مصحوبا بكلام أهل العلم وبيان كلام أهل العلم في ذلك، ليحذروا الشباب ويبعدوهم عن هذه المناهج. إن الحرص على عقيدة التوحيد وتمكينها من النفوس وقراءة كتب التوحيد ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب شيخ محمد بن عبد الوهاب، وقبل ذلك حفظ القرآن والحرص عليه، فإن ذلك سببا للوقاية من كل شر وسبب لكل خير. فإن إذا اعتكف الشباب على كتب أهل العلم حفظوا الكتب الحديث ومتون العقيدة والقرآن، وحفظوا كذلك وقرأوا كتب العقيدة والفتاوى، وكذلك حرصوا على سماع محاضرات الخير، فإنهم يبتعدون عن هؤلاء. لكن إن ترك الشباب مع فراغهم وقلة اطلاعهم فإنهم سوف يكونون فريسة لهؤلاء وغيرهم من أعداء الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شباب المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلادنا ويحفظها ويوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.